الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 21 من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب الاستنجاء، وانتهينا بعض المسائل. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل ثلاث في باب الاستنجاء. المسألة الأولى قال رحمه الله: ويسن قطعه على وتر. المسألة الثانية: وجوب الاستنجاء. المسألة الثالثة: أن الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء لا يصح. نبدأ بالمسألة الأولى. قال رحمه الله: ويسن قطعه على وتر. يسن قطعه يعني قطع ما زاد على الثلاث على وتر. فإذا أنقى بأربع أحجار أو أربع مساحات يزيد خامسة، وإذا احتاج إلى واحدة فصارت ست يزيد واحدة لتكون سبع، يعني يقطع على وتر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. قد يقول قائل: قوله فليوتر هذا أمر. نقول: زاد أحمد وأبو داود وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. إذن القطع على وتر ليس بواجب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. يجب الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء أن يكون بالماء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء. إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو نحوه هذا يسمى استجمار. إذن عند الحنابلة يجب الاستنجاء وكذلك يجب الاستجمار لكل خارج، لكن لابد نقيده من سبيل، لابد أن يكون هذا الخارج من أحد السبيلين، لأن الذي يخرج من غير السبيلين هذا لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار له عند الحنابلة وعند غير الحنابلة. إذن لكل خارج المراد الخارج من السبيلين إذا أراد الصلاة أو نحوها. قال المصنف: إلا الريح. فالريح لا يستنجى له، الريح لا يستنجى له. إذن المصنف يقول: ويجب. نأخذ من هذا أن الاستنجاء واجب، الاستنجاء واجب. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا أن الاستنجاء واجب، وهذا قول أكثر أهل العلم. القول الثاني قالوا أن الاستنجاء ليس بواجب، وهذا يحكى عن ابن سيرين، يحكى عن ابن سيرين، وهو كذلك أحد الأقوال في مذهب أبي حنيفة. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قالوا: من فعل فقد أحسن يعني الاستجمار، ومن لا فلا حرج، من ترك الاستجمار فلا حرج عليه. هذا الدليل الأول. قالوا: ومن حيث المعنى، قالوا: لأنها نجاسة يكتفى بها فيها بالمسح، فإزالة الخارج من السبيلين بالحجر أو المنديل هذا يسمى مسح. قالوا: نجاسة يكتفى فيها بالمسح فلا تجب إزالتها، قياسا على يسير الدم. والراجح الله أعلم هو القول الأول. والدليل الأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب الاستنجاء والاستجمار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. هذا رواه أبو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار. هذا أخرجه مسلم. والأمر يدل على الوجوب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، نقول المراد من فعل يعني فعل الوتر في الاستجمار، وليس المراد الاستجمار. من فعل يعني الوتر، من فعل الوتر في الاستجمار فقد أحسن، ومن لا يعني ترك الوتر في الاستجمار فليس عليه حرج. أما كلامهم أن هذه النجاسة يكتفى بها في المسح، نقول لوجود المشقة ولكثرة تكرره في محل الاستنجاء، لذلك لا يجب استعمال الماء. انتهينا من قول المصنف: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. قول المصنف إلا، قوله إلا الريح يعني لا يجب الاستنجاء من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. يقول ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء. أما حديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني وغيره، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إذن الاستنجاء من الريح، إذا خرجت ريح، هل لابد أن يدخل دورات المياه فيغسل فرجه؟ نقول له يستطيع أن يتوضأ من دون أن يغسل فرجه. أو إذا خرج منه الريح هل يجب عليه أن يغسل فرجه؟ نقول لا، إذن الاستنجاء فقط لإزالة النجاسة، الغائط أو البول. أما الريح لا يجب. المسألة الأخيرة في هذا الباب، قال رحمه الله: ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار ونحوه، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يعني لو أن شخصا يعني خرج منه مثلا بول، ثم قبل أن يغسل ذكره انتهى بال لكن لم يغسل ذكره، توضأ ثم بعد ذلك مسح ذكره ولم يمس الذكر، على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، لكن مس الذكر لا ينقض الوضوء. هل يصح الوضوء قبل أن يستنجي؟ الحنابلة يقولون: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. كذلك لو تيمم قبل الاستنجاء لا يصح. قال في الروض المربع: لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. قالوا: قوله ثم هذه تدل على الترتيب. هذا الحديث ليس في المتفق عليه، بل أخرجه النسائي بسند ضعيف. فعلى هذا القول الثاني في المسألة أنه لو توضأ قبل الاستنجاء أو تيمم قبل الاستنجاء أو قبل الاستجمار فالوضوء والتيمم نقول يصح قبل الاستنجاء والاستجمار. ننتبه، نقف عند كلام الحنابلة قليلا. يقول قال الحنابلة: ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، بول على قدمك أو عليهما، يعني على ذكرك بول مثلا غير خارجة منهما، هذا البول لم يصبك، ليس هو بولك أنت، بول شخص آخر مثلا، هذه صورة يعني قد تتصور، وقع عليك بول إما على رجلك أو على الذكر أو على الذكر. الحنابلة يقولون لو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارج منهما، يقولون صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. إذن عند الحنابلة الذي يخرج من السبيلين فقط هو الذي لا يصح الوضوء قبله، أما الذي يخرج من غير السبيلين نجاسة تخرج من غير السبيلين نجاسة تخرج من غير السبيلين مثل الدم مثلا وقع على يعني ذكرك، لو توضأت قبل أن تزيل هذه النجاسة يقولون الوضوء يصح. لو وقعت نجاسة على قدمك بول أو مثلا يعني دم مثلا، لو وقع دم منك على قدمك أو على ذكرك ثم توضأت قبل أن تزيل هذا الدم، عند الحنابلة يصح الوضوء والتيمم قبل إزالة هذه النجاسة. إذن يخص الحنابلة يخصون هذه المسألة في الاستنجاء الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، لكن الراجح الصحة مطلقا سواء كان خارج من السبيلين أو خارج من غير السبيلين. أما حديث المقداد فلا يصح بهذا اللفظ، لا يصح بهذا اللفظ، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.